الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، حديث صحيح معروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يبارح مخيلتي في هذه الأيام لأي مناسبة من المناسبة، ولا شك أن لذلك لحكمة. هذا الحديث هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من خوارق النبوة التي أكرمه الله عز وجل بها وجعله يطل من خلالها على غيب مجهول. فتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فتداعى إليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وسيقذفن الله سبحانه وتعالى في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث كما قلت لكم لا يفارح مخيلتي، أكاد أقول في ليل أو نهار، وأنظر إلى الدنيا التي من حولنا، وإذا بهذا الحديث قد فصل كالثوب الذي فصله خياط ماهر على قدر صاحبه. فتداعى عليكم الأمم، فتنهال عليكم من كل جانب ومن كل حدب وصوب، طامعين فيكم، يسيل لعابهم على ثرواتكم، على أموالكم، على كل ما أكرمكم الله سبحانه وتعالى به. يحدقون بكم كما يحدق الآكلون الجائعون على قصعة طعام. وهل هنالك تشبيه لواقعنا أدق من هذا التشبيه؟ وهل هنالك تجسيد للمعنى الذي يعيشه المسلمون اليوم أدق وأعجب من هذا التجسيد؟ ولقد عجب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فرق ما بينهم وبينه، إنهم ينظرون إلى الدنيا من خلال بشريته ومن خلال تحرك أفكارهم الإنسانية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى مقبلات الأيام من خلال ما يريد الله عز وجل إياه، من خلال ما يقصد فوق التصورات العقلية ويقصد فوق القوانين البشرية الخاضعة للعادة والنواميس المعروفة. ولذلك قالوا المتعجبين: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ لم يكون هذا فيما نعلم من أسباب إلا لأن المسلمون قلة. قال عليه الصلاة والسلام: بل أنتم كثير. وهذا هو الأمر العجيب، أنتم كثير، أنتم تزيدون آنذاك على مليار. والمليار ليس بقليل يا عباد الله، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وسينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وسيقذفن في قلوبكم الوهم. ولما سألوه عن الوهم أجابهم قائلا: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو واقعنا اليوم. المسلمون كثير وكثيرا جدا، ولو كانت القوة بالعدد لاكتسح هذا العدد شرق العالم وغربه، ولكن الأمر ليس بالكم، ولكن الأمر خاضع لحقيقة جذرية تتجاوز الكم والكيف المعروفين في مقياس الفكر البشري. بل أنتم كثير ولكنكم غثاء. هذا حالنا اليوم، المسلمون اليوم غثاء كغثاء السيل. وأبحث في ذهني ومخيلتي عن أي مثال آخر أبلغ مما وصف رسول الله فلا أجل. أرأيتم إلى الغثاء، تلك الفقاقيع الرازية المتعالية عندما ينحط السيل في واد كثير الحجارة وكثير الفضاريس. أرأيتم إلى هذه الفقاقيع كيف تربو وكيف تصطاعد، حتى إن الناظر إليها يخيل أنه طوفان باهت، ولكن ما هي إلا لمسة من يد لهذه الفقاقيع حتى تخمد وتنتهي وتزيد. وإذا بهذا الطوفان لا شيء. هكذا وصفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء أسوار الأجيال والقرون. هكذا وصف مليارا من المسلمين أو يزيد بأنهم كغثاء. والمهم الذي يشغل بالي هو التساؤل: لماذا كان المسلمون رغم قلتهم يخيفون أعداء الله عز وجل، وتفيض الرهبة منهم في قلوب الآخرين، بينما لا يغني كثرتهم اليوم عنهم غناء؟ ما الذي جعلهم بالأمس وهم قلة أقوياء في قلوب أعدائهم، وما الذي جعلهم اليوم وهم كثرة كغثاء السيل كما قال رسول الله؟ إن لكل شيء سبب، ولا بد أن لهذه الظاهرة سبب. وليس أن المسلمين وقفوا من هذا الحديث أمام هذه المفارقة ليعلموا ما هو السبب، من وانعطف الذي فصل المسلمين بين واقعين متناقضين. هذا المنعطف أيها السادة إنما هو حقيقة واحدة لا ثانية لها. كان إسلام المسلمين القلة بالأمس قائما على جذور العبودية الواجبة الصادقة لله عز وجل. كانت أنظمة الإسلام، وكانت تحركاته، وكانت العلوم الإسلامية، كل ذلك كانت أبصارا تربو على قدر من العبودية الواجبة لله عز وجل. وكان قدر هذه العبودية ملء قلوب أولئك المسلمين. ومن ثم فقد انعكست حقائق هذه العبودية رهبة إلى قلوب أعدائه. وإذا تجلى الله سبحانه وتعالى على عباده بالصفة التي يشاء انعكست هذه الصفة على الآخر كما يشاء الله عز وجل ويريد. ولهذا مقياس ينهى عن مقاييس الأنبياء الذين سجنوا أنفسهم في موازين من الحركات المادية التي لا تزيد على حلقة خاتم في بيداء الله الواسعة وفي كونه تسجيل الأنبياء. أما اليوم فإسلامنا عبارة عن أوصاف من العلوم أجل من العلوم ومن الأنظمة ومن الأقاويل ومن الادعاءات ومن الحركات. ولكن هذه الأوصاف لا تتصل بجذور من العبودية. القلوب فارغة من حقائق العبودية لله. القلوب خامدة. النار التي كانت تلتقط فيها بالأمس نار الهيبة من الله، نار التعظيم لله، نار المخافة من الله، نار التوحيد لله سبحانه وتعالى. هذه النيران خمدت وآلت في القلوب إلى حفنة رماد، ريح تأتي بها وريح تغبط. ماذا بقي من إسلامنا اليوم؟ بقي من إسلامنا مظاهر. إن تركت تلك الجذور فإن هذه المظاهر ليست سوى قشور من الكلمات، قشور من الأحاديث المدبشة المجملة المنسقة، مظاهر من العلوم والكلمات والحركات والذهاب من هنا إلى هناك، أشياء تصبح وتصورات تجعل الإنسان الثابت يتصور أن بيننا وبين أن نعود إلى أمجادنا السابقة الشروى نقيل. ولكن الأمر ليس كذلك. نحن في هذا كمن يراوح في مكانه، بل ليس أننا نراوح في أمثلتنا. نحن نعود القهقرى في الوقت الذي نتمشطق فيه بشعارات الإسلام، نتكلم فيه بألفاظ الإسلام، نتحدث عن أحكام الحلال والحرام، وحقيقة قدسية بدهية لا ريب فيها إذا انبثت حقائق العبودية من علوم الإسلام. آلت هذه العلوم إلى ما يشبه جسدا لا روح فيه. آلت هذه العلوم إلى تمثال لا حراك فيه. فماذا عسى أن تفيدنا هذه العلوم التي تحولت من حياتنا الإسلامية إلى مجرد تماثيل؟ أين نحن أيها الإخوة من حقائق الإيمان بالله، من حقائق اليقين بأن كل شيء بيد الله عز وجل؟ أين نحن من معنى قول الله عز وجل وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير؟ لن تحدثني عن العلوم التي تظهر بها المكتبات، لكن حدثني عن القلوب التي تحتضن الإيمان الحقيقي بهذا القرار الرباني. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ما من ضر يصيب المسلمين إلا وأصابهم بسوء فدر منه. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أين هي القلوب التي تحتضن الإيمان بهذه الحقيقة؟ إيمان الصبار، إيمان نبضات حية، حتى يتكون تحركاتهم تابعة ليقينهم هذا. هل هم فعلا يؤمنون أن كل حركة تدب في مجتمعاتهم إنما تأتيهم من قبل الله عز وجل بتخطيط دقيق مباشر؟ هل هنالك من يثق وثوقا تاما بأنه ما من نكبة تنزل بالمسلمين إلا ووراء تلك النكبة سبب اقتضاهم أن يكونوا أهلا لاستقبالها؟ من ذا الذي يؤمن اليوم بهذه الحقيقة إيمانا حقيقيا؟ كثيرا ما يقول لبعض الإخوة إن على سبيل الاستشكار أو على سبيل التعليم، نراك تكرر في كل وقت الحديث عن العبودية وتذكر الناس بالعبودية لله وتعيد كل أمر إلى العبودية لله وتعيد كل مشكلة إلى افتقادنا لمعنى العبودية. ولكن ماذا أصنع وتلك هي الحقيقة؟ ماذا أصنع إن كان افتقارنا اليوم افتقارا إلى شيء واحد هو هذه العبودية الواجبة لله عز وجل؟ ولكن الشيء الذي يؤثر أكثر من افتقارنا إلى هذه العبودية أننا عندما نتكلم عنها لا نتحدث عنها. كثيرون هم الذين يتصورون أن العبودية أن يعطي الإنسان ربه وأن يتجلى بمظهر من السر في طريقه وهو يمشي، أو أن يحمل سبحة يجلس معها إلى القبلة يذكر الله سبحانه وتعالى متمثلة. ليست هذه هي العبودية. العبودية مكانها في الصدر ولا مكان لها على الظواهر والجسد أبدا. العبودية شعار الفؤاد، أن صاحب هذا الفؤاد مملوك من فرقه وقدمه لله. العبودية استشعار الإنسان أن هذا الكون كله بيد خالقه، ولئن رأى أنه يتحرك بيد أناسه فهو يعلم علما يقينيا أن كل هؤلاء الذين يتحركون أو يحركون جنودا لله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. العبودية لله عز وجل أن يرى الإنسان إلى أحداث الدنيا بعينه وعقله منصرف إلى من يحدث هذه الأحداث بمقدار ما تريه عيناه. أحداث الدنيا والأشخاص الذاهبين والآيبين بها يرى قلبه رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يحرك هؤلاء وهؤلاء. العبودية لله عز وجل أن يتحرك الإنسان تحت سلطان يقينه لا يأتيه ريب من بين يديه ولا من خلفه، أن الضار هو الله وأن النافع هو الله وأن المحيي هو الله وأن المميت هو الله وأن المعز بعد ذل هو الله وأن المذل بعد عز هو الله. ومن ثم فهو إذا سمع نداء الله عز وجل يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ورع قائلا لبيك اللهم لبيك. أين هم الذين يصطبعون بهذه العبودية ممن يتكلمون بالسلام، ممن يتحدثون عن أحكام الإسلام، ممن يذهبون ويعودون ويتحركون نشاط تحت مظلة الإسلام. هذا لا يجب، إنما الذي يجدي ينبوع فر ينبغي أن يتفجر من سوى الله القدر. هذا الينبوع هو ما ليس فيه، ثم آلت كثرتنا إلى قلة، وآل غنانا إلى فقر، وآل عزنا إلى ذل، وحق فينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم غثاء كغثاء البحر، وسينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وقد نزع، وسيقذفن في قلوبكم الوهم، وقد قذف. ولما سئل عن الوهم قال: حب الدنيا وكراهية القبر. فاللهم اجعل مصيبتنا هذه عبرة حتى تتحول النقمة إلى نعمة. ورب إنسان أمكنه أن يقلب النقمة إلى نعمة إن هو استفاد منها، وإن هو أخذ العبرة، وإن هو أخذ الدرس، واصطلح من وراء ذلك مع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لما اتحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه من الأولى أثر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسلى بملائكة قدسه، فقال عسى من قائل علينا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والحسن الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام للرجوع إلى كتابه واتباع سنة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فقل بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أغنى عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عمر هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاق المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأفراد الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.